عن نحاس ابن قهم وهو ضعيف، بل بالغ بعض الأئمة في تضعيفه، قال فيه ابن معين وابو حاتم ليس بشيء. عن شداد أبي عمار، هو شداد ابن عبد الله القرشي الدمشقي، ثقة. عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة سفعاء الخدين، معنى سفعاء الخدين أي قد تغير لون خدها إلى سواد أو قريب من السواد، وسبب هذا التغير ما تلقاه من مكابدة المشقة والصبر على أولادها وعدم التزين والتجمل لأنها ليست بذات زوج، وليست هذه السفعة من أصل خلقتها، بل جاء في رواية أبي داود أنا وامرأة سفعاء الخدين ذات منصب وجمال، أي كانت ذات منصب وجمال، ولكن لمكابدة أمر أولادها تغير لون وجهها وعدم اكتراثها بالزينة. أنا وامرأة سفعاء الخدين امرأة آمت من زوجها، معنى آمت منه أي فارقته إما بموت أو قتل، فتأيمت أي صارت ليست ذات زوج بعد أن كانت ذات زوج. أنا وامرأة سفعاء الخدين امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه علتان. العلة الأولى ضعف نحاس ابن قهم، والعلة الثانية الانقطاع بين شداد ابن عبد الله وعوف بن مالك، فقد قال صالح ابن محمد الحافظ المشهور بصالح جزرة قال لم يسمع شداد من أبي هريرة ولا من عوف بن مالك، فالإسناد ضعيف. له شاهد عن أبي هريرة أخرجه أبو يعلى فقال حدثنا سليمان ابن عبد الجبار أبو أيوب، سليمان ابن عبد الجبار أبو أيوب قال حدثنا يعقوب ابن إسحاق الحضرمي عن عبد السلام ابن عجلان الهجيمي، عبد السلام ابن عجلان الهجيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادرني فأقول لها ما لك وما أنت، فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. وهذا الإسناد لا بأس به في الشواهد. شيخ أبي يعلى سليمان بن الجبار صدوق أو ثقة، يعقوب بن إسحاق صدوق أيضا، أبو عثمان النهدي إمام معروف، بقي عبد السلام بن عجلان فيه شيء من الضعف. روى عنه جمع من الرواة، وقال فيه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل الأولى: شيخ يكتب حديثه. وذكر ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف، فلا بأس به في الشواهد. كذا قد عده بعض العلماء شاهدا، قد يقول قائل: الحديث الأول في رفع الدرجة في الجنة، وهذا في الدخول في الباب. هذا محتمل إذا كان أيضا تبادر في الدخول، أي أن منزلتها عالية. له شاهد مرسل عن قتادة، أخرجه معمر في الجامع، الجامع الملحق بالمصنف، عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وسفعاء الخدين في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة. قالوا: يا رسول الله، وما سفعاء الخدين؟ قال: امرأة توفي زوجها فقعدت على عيالها. وهذا مرسل، ورواية معمر عن قتادة ما حالها؟ مضعفة، ضعفها جماعة من الأئمة كابن معين والدارقطني. أيضا من شواهده حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسباب والوسطى. بل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كافر اليتيم له ولغيره. فهذه كافر الأيتام لها، كافر اليتيم له ولغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسباب والوسطى. فالظاهر أن الحديث بهذه الشواهد حسن. وقال رحمه الله: باب أدب اليتيم. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن شميسة العتكية، وهي شميسة بنت عزيز العتكية، وثقها ابن معين، قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. هذا الأثر أيضا أخرجه المروزي في البر والصلة، وابن أبي شيبة والبيهقي، كلهم من طريق شعبة، والإسناد صحيح. هذان بابان: الباب الأول في فضل المرأة التي تصبر على أولادها الأيتام، أي تقعد على تربيتهم، على العناية بهم، فإنه إن لم يكن لهم راع يرعاهم، غالبا إذا تزوجت أمهم يحصل لهم ضياع، إن لم يكن زوج أمهم إنسان يبتغي الأجر، يطلب كفالة اليتيم، يتقي الله، فربما حصل لهم ضياع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث فضل من تصبر على تربية أولادها. قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، وتقدم أن معنى السفعاء يتغير لون وجهها، وليس من أصل الخلقة، بل جاء في رواية كما تقدم: ذات منصب وجمال، ولكنها قعدت على تربيتهم وصبرت عليهم بعد وفاة أبيهم أو قتله أو نحو ذلك. وهذا من ضمن كفالة اليتيم ومن الإحسان إلى اليتيم. بقي لو كانت المرأة ستضيع مع أولادها وترى أن الأصلح لها أن تتزوج، وربما كان الزوج متقيا لله يحفظها ويرعى أيتامها، يحب كفالة اليتيم، فهذه أيضا زواجها قد يكون خيرا لها إذا كانت تخشى الضيعة بعدم الزواج أو ضياع الأولاد لعدم من يقوم عليهم. فالأمر حسب الحال، ولكن من تصبرت عليهم ورعتهم كان لها الأجر العظيم. والباب الثاني في أدب اليتيم، والمراد قولك هاتين في الجنة في الباب الأول، أي أن المنزلة تكون عالية، يكون بين منزلتها ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين الأصبعين. ومعلوم أن منازل الأنبياء عالية لا يلحقهم أحد، ولكن في هذا الحديث بيان رفعة منزلة من يكون من أهل هذا العمل، وإلا فمنزلة الأنبياء عالية لا يلحقهم فيها أحد. ولا شك أن المرأة إذا كفلت أيتامها تلقى المشاق، تلقى المتاعب، قد يتعب الأب وهو رجل في تربيتهم والعناية بهم، كيف بامرأة؟ فلا شك أن إذا صبرت ستلقى جهدا وبلاء، ولذا كان الأجر عظيما بقدر البلاء. الباب الثاني في أدب اليتيم، قالت شميس العتكية: ذكر أدب اليتيم عند عائشة، يعني هل يضرب أو لا يضرب؟ قالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. وما معنى حتى ينبسط؟ قال الشراح كما في فضل الله الصمد، قالوا معنى حتى ينبسط أي حتى ينبسط على الأرض، إما لشدة إيقاع الضرب له، فإن الصبي إذا ضرب ضربا موجعا سقط على الأرض انبسط، وقيل معنى حتى ينبسط أي على ما هي عادة الصبيان، فإنهم إذا غاضبهم أحد أو ضربهم انبسطوا على الأرض أو تمرغوا على التراب أو تقلبوا في الأرض عادة، كما هو معلوم إذا ضرب الصبي أسقط نفسه إلى الأرض يتقلب فيها. فقالوا معنى أثر عائشة أنها تضرب اليتيم حتى ينبسط، أي أن معنى تضرب ضربا موجعا. ولكن القصد في ذلك هو الأدب، وقد جاء في حديث ولكنه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضرب اليتيم: أيضرب اليتيم؟ قال: اضربه بما كنت تضرب به ولدك. أي الشيء الذي تضرب به ولدك، السبب الذي تضرب عليه ولدك، ونفس الضرب الذي تضرب عليه ولدك اضرب به اليتيم إذا احتجت إلى ذلك، مع أن اليتيم يحتاج إلى تحمل أكثر. ولكن إن رأى أن في هذا الضرب منفعة له وصلاح له وأدبه ضرب تأديب لا يشق عليه فيه لا بأس، وإلا فالإنسان يتقي الله في اليتيم. بل لو استطاع ألا يضربه أيضا مما يضرب منه ولده يكون أولى، ولا يضربه إلا عند الحاجة التي يراها نافعة له. فليس ضرب اليتيم معناه ممنوع وإن كان لصالحه، وليس معنى أنه مسموح به حتى يحصل الإضرار به ويشق عليه، فإن بعض الناس قد لا يرحم، فليتق الله في هذا اليتيم ويكون مراعيا لمصلحته. هذه بعض الأسئلة. أخي يقول، قال إذا وقع الرجل على المرأة التي قد عقد بها هل يعتبر أنه زنا؟ لا، لا يعتبر زنا، فإذا عقد بها فهي زوجته، ولكن لا ينبغي ذلك قبل إعلان النكاح لما يترتب عليه من مفاسد. هي زوجته تحل له، ولكن إعلان النكاح مشروع، والدخول بالمرأة قبل إعلان النكاح فيه ضرر. هب أن الحياة الزوجية مثلا مطلق قبل إعلان النكاح، وهو قد وقع على هذه المرأة، صارت ثيبا أيضا، ربما تحمل فتتهم من أين جاءت بهذا الحمل ولم يعلن النكاح ولم يحصل زفاف، فلا ينبغي ذلك أبدا، وهذا فيه ضرر. وهكذا الولي لا ينبغي أن يتساهل بذلك، لا ينبغي أن يتساهل بذلك، ولا أن يخلي بين هذا العاقد وبين زوجته، فإن بعض الناس يتساهل، ربما يسافر بها، يخلو بها في أماكن، نعم هي زوجته تحل له، لكن هذا فيه ضرر. إذا حصل الوطأ قبل إعلان النكاح فيه ضرر، والمرأة ضعيفة، قد إذا خلا بها سافر بها تجيبه إلى ذلك، وقد لا يتم ذلك الزواج فيحصل من ذلك مفاسد كثيرة. أخوني يقول، الحديث الذي قرأناه وفي كافل اليتيم أنه كاتم في الجنة، هل يحتمل أن معناه أي أن كافل اليتيم مثل الرسول في الجنة، وأما منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فلا يكون معه فيها أحد، فيكون معنى الحديث أن كافل اليتيم من أهل الجنة؟ لا، خطأ هذا الحديث الفهم، وأيضا خطأ القول الاحتمال الثاني. ومن يقول إن كافر اليتيم يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلته؟ لكن المعنى يكون قريب منه، وهذا قد ثبت في أعمال كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالناس المتصفون بحسن الخلق قريبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا وصدقوا المرسلين. أي سيبلغ تلك المنازل رجال آمنوا وصدقوا المرسلين. فمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها، لكن يكون منزلة رفيعة، يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن هذا عمل جليل، ومن كان عنده سعة عنده جدة في المال لا يحرم من كفالة الأيتام، يكفل اليتيم ولو في بيته عند أسرته في بيت اليتيم، ولكن ينفق عليه، يكسوه، يأتيه بحاجته، يعالجه، أجر عظيم. قال ابن بطال رحمه الله في شرح الحديث قال: لا ينبغي لمسلم سمع بهذا الحديث إلا ويسعى أن يكون من أهل هذا العمل، أن يكفل الأيتام. وكفالة اليتيم واسعة، سواء بالنفقة عليه كفالة هذه، أو بتربيته وتعليمه والعناية به والصبر عليه ورعايته، هذه كفالة أيضا. ولو جمع الأمور كلها، النفقة عليه والكسوة والتعليم والرعاية، لكان هذا خيرا على خير. أخ يقول: رجل توفي وكان أوصى زوجته ألا تتزوج بعد وفاته، مع العلم بأنه مات ولم ينجب أطفالا منها، فهل هي آثمة أن تزوجت؟ لا، ليست آثمة. وهذه الوصية خطأ، يتركها وما يختار الله تعالى لها، قد يشق عليها، قد تحتاج للزواج، تتضرر وتتحرج من وصيته. والحق أن المسلمين لما عقدوا هذا الجانب جبنوا، ترى كثير من نساء الصحابة رب امرأة يموت الزوج الأول يقتل في سبيل الله، يتزوج زوج آخر، فيقتل الثاني يتزوج ثالث، يقتل الثالث تتزوج بالزوج الرابع، وصارت حالهم كثير على هذا الحال، كثير من خيار نساء الصحابة. وأما في كثير من الأعصار هذه المتأخرة، لا سيما في بعض البلدان، صارت المرأة التي يموت زوجها محكوم عليها بالإعدام، لا تتزوج حتى تموت، وربما تريد الزواج وتشتهي ولكن كبر، مثل النساء. فهذه عادة، الحق هي عادة قبيحة، ليست بعادة حسنة، لا سيما إن لم يكن لها أولاد أو نحذى. أما من أحبت تحتسب الأجر في أولادها، ولذا جبن المسلمون حتى عن القتال، وجبنتهم نساؤهم، يريد الرجل يقاتل تبكي عليه الزوجة والأولاد، لأنهم يعلمون أنه إذا ذهب ذهب كل شيء. يحسدها على زوج واحد وهو يجمع أربعة وهو حي. فهذا الوصية خطأ. الشيخ رحمه الله ماذا كان في وصيته؟ قال: وأوصي أهلي إذا بلغهم موتي أن يقولوا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم نساء الصحابة، إنما هذا من خصائص رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهذا لا ينبغي يكون من الرجل، ولا ينبغي من المرأة أن يأخذها الكبر إذا كانت تحتاج إلى ذلك وإلى من يرعاها، فالمرأة ضعيفة. أخ يقول: هل يسمى يتيم من فقد والده دون أمه؟ اليتيم من بني آدم من فقد أباه، إنما من فقد أمه من البهائم يكون يتيما، لأن الأم هي التي ترعاه. وأما من بني آدم فاليتيم من فقد أباه. وأما من فقد أمه ماذا يسمى عند العرب؟ ها؟ من عنده فائدة؟ ها؟ عقي. نعم، من فقد أمه يسمى عقي، ومن فقد أمه وأباه يسمى لطيم. فاليتيم من فقد أباه، والعقي من فقد أمه، واللطيم من فقد أباه وأمه. أخني يقول: أنا وكافر اليتيم في الجنة كاتن، هل هذا المقاربة من حيث الطول أو من حيث العرض؟ لا، من حيث الطول، فإن المراد بعد المنزل أي في العلو. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.